برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، أقدمه لكم اليوم أنا عماد الطفيلي
وأنا فرح القادري. نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع، ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن ما يشهده الشارع اللبناني من انقسام بسبب الاعتداء الذي تعرضت له ناشطة نسائية في شاطئ صيدا جنوب لبنان بسبب ارتدائها لباس البحر وردود الفعل جراء ذلك.
يشهد الشارع اللبناني في الفترة الأخيرة انقساماً حاداً وصل إلى حد التدخل الرسمي والتظاهر في الساحات العامة وتقاذف التهم والإساءات افتراضياً على خلفية الهجوم الذي تعرضت له ناشطة لبنانية نسائية في شاطئ صيدا من قبل أحد رجال الدين وأتباعه خلال تواجدها في المسبح الشعبي في المدينة والسبب ارتداؤها للباس البحر.
وأثار هذا الحدث جدلاً واسعاً بين اللبنانيين، وانقسموا بين مؤيد لمنع الشابة الصيداوية من ارتياد الشاطئ بملابس البحر بحجة أنها غير محتشمة ولا تناسب طبيعة المكان العائلي، وبين معارض لانتهاك الشيخين حق الناشطة وحريتها في ارتياد الأماكن العامة وتحديداً شاطئ مدينتها باللباس الذي تريده والذي يكفله لها الدستور والقوانين.
وفي خضم الاحتقان الحاصل، قامت بلدية صيدا برفع لافتة كبيرة عند مدخل شاطئ مسبح صيدا الشعبي، وقبيل افتتاح الموسم ذكرت فيها رواد الشاطئ بمجموعة من الشروط والإرشادات، من بينها التقيد باللباس المحتشم ومنع إدخال المشروبات الروحية.
هذه اللافتة التي حملت توقيع بلدية صيدا ووزارة الأشغال العامة والنقل دعت رواد المسبح إلى التقيد بهذه الضوابط والإرشادات العامة المتبعة سنوياً في المسبح الشعبي، مشيرة إلى أن البلدية وشرطتها وإدارة المسبح والجمعية ستسهر على تطبيقها.
لما بيجوا أشخاص بيعتدوا على الحرية العامة، هاي مش رأي ورأي آخر، هاي مساحتنا، دولة من حقنا أن تحمينا، الشاطئ للكل، على منطقة من المناطق اللي خاضعة لحزب الله بتقدر وحدة تنزل على النهر بالشورت؟ حدا يقول لي بالنظر نحن هيك بلبنان مقسمين مناطقياً ونحن رديانين.
في ظل هذا الاحتدام في المواقف، طلب مؤيدو قمع الشابة بالمحافظة على خصوصية المناطق، مستحضرين حوادث مشابهة حصلت سابقاً مثل منع فتيات محجبات من السباحة بلباس البحر المحتشم البوركيني في مناطق مثل جوني وجبيل، ومنع بعض المؤسسات توظيف المحجبات.
هذا في حين أكدت الجهات الحقوقية والمدنية الداعمة احترامها ودفاعها عن جميع اللبنانيين باختلاف معتقداتهم على منوال احترام الدستور اللبناني، سواء كانوا بالبيكيني أو البوركيني. وما يقلق اللبنانيين ما يطرحه البعض بمفهومية الفيدرالية كمخرج من هذه الانقسامات المتكررة.
وللتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت الصحفية والناشطة المهتمة بقضايا النساء مريم سويدان. أهلا ومرحبا بك أستاذة مريم، ضيفة عزيزة في حلقة اليوم من البرنامج. وأسأل حضرتك يعني على خلفية الهجوم الذي تعرضت له ناشطة لبنانية في شاطئ صيدا، يعني كيف تقرأي هذا الحادث؟ ألا يعتبر اعتداء على الحريات الفردية في لبنان؟
اللي صار تحديدا بصيدا تقريبا من أسبوع وما زالت القضية مستمرة والجدل مستمر حولها، هو أنه سيدة من مدينة صيدا قصدت شاطئ صيدا بلباس البحر، وهاجم مجموعة من الأشخاص بيتعدى عددهم 15 شخص برفقة شيخ أو رجل دين، وأجبروها بطريقة مسيئة جدا على مغادرة المكان هي وزوجها اللي كان متواجد معها، عبر شتمها وعبر الاعتداء عليها وعلى زوجها. هذه الحادثة يمكن أول مرة بتصير بشكل واضح على شاطئ صيدا، ولكن محاولات قمع هذه المدينة ومحاولات صبغة بوجه ديني أو وجه طائفي محدد مستمرة من عشرات السنين. من فترة كمان صار في من فترة صار في حفل موسيقي بصيدا وتم منعه تحت ذراع أخلاقية، واعتمدوا وسم أو هاشتاج صيدا لن ترقص، وذلك لمنع أي نوع من أنواع الفرح بالمدينة وصبغة فقط بصبغة دينية أو طائفية. الحادثة اللي صارت بصيدا واللي للأسف كمان صارت بمناطق أخرى سابقا بجنوب لبنان هي مش الأولى، وللأسف بأغلب الأحيان بيكونوا النساء هن المستهدفات فيها كون الحلقة الأضعف بالمجتمع. بنشوف أنه دايما في محاولة لفرض وصاية ذكورية على النساء من خلال فرض لباس معين عليهم وفرض تصرفات وصور نمطية مسبقة عليهم، وأي محاولة لامرأة من دخول من الخروج من هذه القوالب يلي وضعها المجتمع لها دايما تواجه بالشتم وبالمنع وبمحاولات الإقصاء عن المجتمع وبالقمع.
طيب أستاذة مريم، يعني برأيك هل بات لبنان وخاصة الحديث عن النساء في صدد أنهم سيخسرن ما تبقى لهن من حيز الحريات المتضائل، يعني لصالح غلبة العنف والتشدد؟
من بعد الحادثة اللي صارت بصيدا سمعنا كتير حكي من أفراد من المجتمع الصيداوي ومن المجتمع اللبناني بشكل عام، بيعتبر أنه هيدي القضية هي قضية ثانوية وأن أخذت أكبر من حجمها بالإعلام، وأن بمعنى آخر يعني لا تستأهل هذه الضجة، أنه بكل بساطة هذه الامرأة ارتادت شاطئ صيدا وصيدا إلى أعراف ومدينة محافظة نسبيا، لذلك من الأفضل أن هي تروح على مكان آخر. طبعا هون أنا بهمني أوضح أنه هذا الخطاب أبدا مش مقبول لعدة أسباب. أول سبب وبشكل أساسي أنه الشاطئ هو مكان عام، هو مكان مش تابع لحدا ومش خاضع لأي قوانين. صحيح بالمرات السابقة كنا عم نشوف أنه في مسابح خاصة عم تمنع مثلا المحجبات من الدخول، وعلى رغم أني ضد كليا هذه الفكرة، لأنه من حق أي شخص أنه يمارس حقه بالسباحة أقله، ولكن نرجع منقول أنه المسابح الخاصة هي خاضعة لقواعد أصحابها. أما أنه يصير في قواعد على شط عام فهذا مرفوض رفض قاطع، وهذا بيعتبر شكل من أشكال سوء استخدام أو خصخصة المساحات العامة بشكل واستباحة المساحات العامة بشكل غير مبرر، خصوصا بمنطقة مثل صيدا. إنه تنازل ميسا حنوني وهي الناشطة اللي تعرضت لهذه الحادثة عن حقها بالسباحة بشط مدينتها بلباس اللي هي بتختاره، هو بشكل أو بآخر تكريس لمبدأ القمع وتكريس لمبدأ صبغة الأماكن العامة باللون يلي بلون واحد بيريده أطراف معينة من هذه المدينة.
هل أعطى الإعلام اللبناني هذا الحادث يعني حقه في من التغطية وشرح طبيعة هذا الاعتداء على الحريات الفردية الشخصية؟
كمان بهمني أوضح أنه أنا كنت من أوائل الصحفيين أو ربما أول صحفية أثارت هذا الموضوع إلى العلن ونشرته بشكل واسع. أجريت مقابلة مع ناشطة ميسا يلي كانت ما كان عندها خوف بالحديث عن الموضوع، ولكن هو كان أقرب إلى الاستياء من الحادثة، خصوصا أنه ميسا هي مش بس مواطنة صيدوية بل هي ناشطة، واللي بيعرف ميسا بيعرف قديه إلا دور فاعل بتنمية مدينة صيدا ترفيهيا واجتماعيا. ميسا كانت من أكثر الأشخاص يلي بيشاركوا بمحاولات لتغيير صورة المدينة إيجابيا، إن كان من خلال الحفلات الموسيقية، من خلال المعارض، من خلال النشاطات الثقافية والترفيهية والفنية. فكان عزيز علي أنه تكون عم تتواجه بهيدي الطريقة من داخل مدينتها، من داخل بعض الأفراد يلي بيعتبروا أو اعتبروا أنه من حقهم أنهم يطردوا امرأة من مكان عام لأنه شكلها أو شكل لباسها ما عجبهم.
برأيك يعني هل هناك من يؤيد هؤلاء المتشددين؟ يعني هنا نتحدث عن موقف أهالي صيدا مما يجري على الشواطئ.
ومن جهة أخرى أنا من هيدي المدينة وساكنة فيها، وبعرف قديه في تناقض بين الصورة يلي بتظهر فيها المدينة ورغبة أهلها ورغبة ناسها. يعني منشوف أنه في صحيح في أطراف متشددة بالمدينة، صحيح في أطراف متزمتة دينيا ترفض التقبل الطرف الآخر، ولكن بالمقابل في جهة كبيرة من الناس صيدويين دايما أفكار مختلفة، تطلعات للمدينة مختلفة، ولكن للأسف ما عندهم يمكن القدرة أو ما عندهم يمكن الرغبة بمواجهة هذا التطرف الديني بالمدينة. منشوف أنه وقت بتكونوا بدهم يمارسوا حقهم أو حرياتهم بيروحوا على مدن أو مناطق مجاورة ليكونوا على حريتهم وما بيرتاحوا بمدينتهم صيدا. لذلك كمان منشوف هيدا الاستسلام لقوى الظلام مثل ما أنا أطلقت عليهم، أو مثل ما حبيت أن أطلق عليهم، لأنه فعلا ما بيقدموا إلا ظلام لهالمدينة. بنشوف أنه في استسلام لقوى الظلام بمدينة صيدا، وكأنه تسليم للأمر الواقع وتسليم لإرادتهم ورغبتهم بالمدينة، ولكن هذا ما بينفي وجود أشخاص مختلفين، وجود أشخاص بيأمنوا بالحريات وبالحقوق الفردية وبيتمنوا أنه يستغلوا شط صيدا بالنزول أو السباحة فيه، بالنزول عليه أو يعني بارتياده أو بالسباحة فيه. وهون كمان بيهمني نوه لموضوع أنه للأسف شط صيدا هو من أكثر الشواطئ بلبنان تلوثا وغير صالح للسباحة. منشوف أنه في نفايات طبية على كامل الشاطئ، نفايات عضوية، نفايات مياه صرف صحي بتصب بقلب البحر. يعني ما بفهم هذا الدفاع عن الشط من قبل قوى الظلام والكلام عن أحقية السباحة فيه وفرض قيود على ارتياده قبل تنظيفه بالحد الأدنى، كيف ممكن يكون بهالمدينة؟
القانون اللبناني لا يمنع أحدا من السباحة بلباس البحر كيفما يشاء، يعني ما هو موقف السلطات اللبنانية مما جرى؟
السلطات للأسف ما اكتفت بالوقوف جانبا، وإنما للأسف مرة جديدة منشوفها أنه كانت بصف طرف المعتدي. يعني من بداية الحادثة منشوف أنه بلدية صيدا يلي هي المفروض أنها تكون منحازة للحريات ولحقوق الأفراد باستخدام الشط العام للمدينة، منشوفها أنها مالت للطرف الأقوى بهذه القضية أو للطرف المعتدي بهذه القضية. ومن بعد ما شفنا الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية من قبل الطرفين، الطرف الأول يلي هو أفراد حقوقيين وأشخاص عاديين من المدينة ومن خارجها، وقفوا للدفاع عن حق أي شخص بارتياد الشط العام سواء كان عم يرتدي بيكيني أو بوركيني. وشفنا من جهة أخرى مجموعة من الأشخاص المتطرفين دينيا يلي كانوا عم يعتدوا على النساء وعم يشتموهن وعم يرفضوا استقبالهم بالمدينة. للأسف البلدية وقفت مع الطرف الثاني، كان في شيوخ أو كان في رجال دين وكان في أشخاص آخرين عم يعتدوا على النساء، ورغم هيك القوى الأمن ما دافعت عن المعتدى عليهن وعليهم، بل دافعت أو وقفت إلى جانب المعتدين. هيدا كمان عدا عن وضع البلدية ليافطة وضعت فيها شروط غير قانونية وتتنافى مع أي قانون أو أي مبدأ للحريات، حددت فيها شروط لدخول الشط العام، الشط العام يلي هو يفترض أن يكون خارج عن أي قيود، ومنعت فيها إدخال أي نوع من أنواع الكحول، ومنعت فيها ارتداء البيكيني ويعني أمور أخرى. ولا مرة صراحة شفنا على شط شعبي بمدينة مثل هيك شروط.
طيب يعني نحن اليوم في الصيف، هل برأيك ما جرى من اعتداء قد يؤدي إلى منع النساء من السباحة بلباس البحر بشكل تام هذا الصيف؟
من بعد هيدي الحادثة اللي بعدها عم تاخد جدل بالمجتمع اللبناني وتحديدا بصيدا، انتشر فيديو لسيدتين بلباس البحر عم يصبحوا على شط صيدا، وبعتقد أنه هذا الفيديو كان خير دليل على أنه المساحات العامة هي حق لكل الأفراد، وأنه من حق أي شخص تحديدا أي امرأة إن تمارس حقها بالسباحة على شط العام بمدينتها باللباس اللي هي بتختاره، وما في حدا بيقدر يمنع أي مواطن من حق ارتياد المساحات العامة بلبنان.
الصحفية والناشطة النسائية اللبنانية مريم سويدان، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.
ونتابع حلقة اليوم مستمعينا الكرام بأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع. وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
نعم فرح، جدل حول زيارة الرئيس الجزائري للبرتغال وتكريمه بتسلم مفتاح المدينة. يعني تحولت هذه الزيارة للرئيس الجزائري للبرتغال خلال الأيام الماضية إلى سجال تاريخي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت فتح النقاش بين رواد مواقع التواصل في الجزائر والمغرب حول أصل القائد الأمازيغي المسلم طارق بن زياد. واحتفى الجزائريون بشكل واسع باستقبال الرئيس البرتغالي مارسينيو ريبيبلو دي سوزا لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وبزيارته إلى البرلمان البرتغالي وتكريمه بتسلم مفتاح، اعتبره الجزائريون بمثابة رمزية عودة مفتاح المدينة إلى فاتحها الجزائري السابق طارق بن زياد على حد وصفهم. لكن بعض رواد مواقع التواصل اعتبروا أن زيارة الرئيس الجزائري للبرتغال لم يكن مرحب بها من قبل البعض، وأن التكريم الذي حظي به ليس إلا بروتوكولا مكررا مع زيارات شخصية رسمية سابقة إلى البرتغال.
أعلن في الولايات المتحدة الأمريكية عن وفاة المطرب اللبناني القدير جمال الدين محمد تفاحة، الذي اشتهر باسم محمد جمال عن عمر ناهز 89 عاما. وولد المطرب في مدينة طرابلس، وبدأ عمله الفني في إذاعة لبنان عام 1954، ثم سافر إلى القاهرة بعد عامين وشارك في فيلمي الأرملة طروب وهاء ثلاثة عام 1961. اشتهرت أغانيه في سبعينات القرن العشرين، وعمل مع الأخوين الرحباني في برنامج ساعة وغنية. وفي أوائل الثمانينات هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحرب. من أبرز أغانيه بدي شوفك كل يوم، كنا أنا وإنتي، سيارتو أكبر، مزيكا يا مزيكا، آه يا أم حمادة، وغيرها الكثير. كما تعاون مع العديد من الشعراء الكبار ولحن للمطربة صباح ونجاح سلام والمطرب السوري مروان حسام الدين. ويذكر أن الراحل كان تزوج الفنانة طروب وشكلا ثنائيا فنيا وقدما أغاني مشتركة. رحمه الله تعالى ولروحه السلام.
عريس مخدوع ينتقم بطريقة غير عادية من العروس الخائنة. أفاد موقع بريطاني بأن عريسا في بريطانيا قام بالانتقام من عروسته التي خانته مع الشاهد أثناء حفل زفافهما. ووفقا للموقع، علم العريس بأن خطيبته تخونه مع صديقه، لكنه رغم ذلك تكتم على الأمر ولم يقطع علاقته معهما، ولم يقم بإلغاء حفل الزواج، وقرر إزلالهما علانية. وبعد مراسم الزفاف تم تنظيم بوفيه ضيافة حضره الأقارب والأصدقاء من الجانبين. وبعد مرور فترة من الوقت وقف الزوج الجديد وقال للحاضرين: قبل أن أبدأ حديثي أمامكم سيتم إحضار الظروف الآن، هل يمكنكم فتحها جميعا؟ وعند فتح الظروف البريدية تبين أنها تحتوي على صور حميمة لعروسته مع صديقه المفضل. بعد ذلك قام العريس بوضع الميكروفون جانبا وغادر الاحتفال مع عائلته وسط ذهول الحاضرين. ووفقا للموقع، كان الهدف من تصرف العريس هو إجبار أقارب العروس على دفع تكاليف الحفل، وهو ما كان عليهم في النهاية القيام به. وأشار الموقع إلى أن القصة المسرودة أعلاه أثارت ردود فعل واسعة في التعليقات، وقام الكثير من المستخدمين بكيل المديح للعريس المخدوع.
فعلا يعني عماد هذا عريس مخدوع، ولكنه تصرف بذكاء نوعا ما، يعني فضحها أمام الملأ وخرج من
يعني
هو لا يتحمل خيانة الخيانة تداعياتها، يعني هي المرأة من خانته، فهي من تحل الملت في الأخير تكاليف الحفل والفضيحة. وفي الخبر التالي الشارقة تستضيف 200 رئيس جامعة عربية وروسية. أعلن الدكتور حسين محمد المهدي عميد الخدمات الأكاديمية المساندة بجامعة الشارقة ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية الروسية انطلاق المؤتمر 31 مايو الجاري برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، ويستمر على مدار يومين في جامعة الشارقة ودارة الدكتور سلطان القاسمي، مشيراً إلى أن هذه التظاهرة الأولى على مستوى الدولة والمنطقة. وأكد الدكتور المهدي أن المؤتمر يضم رؤساء 62 جامعة روسية و150 جامعة عربية يمثلون 21 دولة. وإليكم ما يوافينا به مستشار عام اتحاد رؤساء الجامعات الروسية العربية الدكتور بشير سماحة الذي يشارك في هذا المؤتمر.
أهلا وسهلا بكم من مدينة الشارقة، من جامعة الشارقة التي ستشهد إقامة مؤتمر كبير بين رؤساء الجامعات العربية من 22 دولة عربية ومن الجامعات الروسية، وعلى رأسهم رئيس جامعة موسكو اللي هو أيضا رئيس جامعة رئيس اتحاد الجامعات الروسية. يشهد هذا المؤتمر قفل توقيعات اتفاقيات بين الجامعات العربية والجامعات الروسية، من بينها التبادل الكادر التعليمي والتبادل الطلابي والتبادل البحث في البحث العلمي وانتشار والعمل على انتشار اللغة العربية في الجامعات الروسية وانتشار اللغة الروسية في الجامعات العربية. طبعا هناك أكثر من 50 رئيس جامعة روسية مشارك، وأيضا أكثر من 120 جامعة عربية مشاركين أيضا. ونشهد هذا التعاون ثمرة المؤتمر الأول في بيروت والمؤتمر الثاني في روسيا في جامعة موسكو الحكومية، والآن نشهد هذا الحفل الأكاديمي والعلمي الكبير في الإمارات في جامعة الشارقة في مدينة الشارقة.
احتفى العراق بمئوية رائدة الشعر العربي الحديث نازق الملائكة خلال احتفالية نظمتها وزارة الثقافة والسياحة والأثار. وأعادت دار الشؤون الثقافية العامة طبع أعمال نازق الملائكة الكاملة في مجلدين، وتم الإعلان عن الاستعداد لإصدار طابع بريدي يحمل صورة الشاعرة، بالإضافة إلى الإعلان عن نصب تمثال لها في إحدى ساحات بغداد البارزة، ليكون بذلك أول تمثال لامرأة عراقية. وأحيى الاحتفالية عدد من الشعراء البارزين من داخل العراق ومن خارجه، منهم قازم الحجاج، علوي الهاشمي، محمد إبراهيم يعقوب وشوقي بزيع. وأحيت حفل الافتتاح فرقة سومريات بقيادة المايسترو علاء مجيد. تجدر الإشارة إلى أن الشاعرة نازق الملائكة ولدت في بغداد سنة 1923 ودرست في معهد الفنون الجميلة، حيث تخرجت من قسم الموسيقى في العام 1949، وفي العام 1959 حصلت على شهادة الماجستير في الأدب المقارن من جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة الأمريكية، وعينت أستاذة في جامعة بغداد وجامعة البصرة ثم في جامعة الكويت. وبدءا من سنة 1990 انتقلت الملائكة إلى القاهرة التي عاشت فيها حتى وفاتها في 20 من حزيران يونيو من العام 2007 عن عمر ناهز 83 عاما.
ونختم الحلقة معكم مستمعين الكرام بمعلومتين طبيتين كما عودناكم دائما. وما هي المعلومة التي ستنصحنا بها زميلي عماد في هذا الصيف؟
نعم فرح، أفادت دراسة حديثة بأن المشي لمدة 4 ساعات في الأسبوع يمكن أن يحسن قدرتك على تحمل الألم.
ويأمل الباحثون أن يعني هذا تقليل الحاجة إلى المسكنات للتعامل مع المشكلات الصحية اليومية مثل الصداع وآلام الظهر. كما درس الباحثون أكثر من 10,700 شخص طلب منهم اختيار واحدة من 4 فئات لمتوسط نشاطهم البدني في العام الماضي، وقاموا بالتدريب أو المنافسات الرياضية عدة مرات في الأسبوع، ومن ثم يمكنهم اختيار فئة النشاط القوي أو يمكنهم اختيار فئة النشاط المعتدل. إذا قاموا بأنشطة مثل التنس أو البستنة لمدة 4 ساعات على الأقل في الأسبوع.
وإذا كانوا يمشون أو يركبون الدراجة أو يمارسون تمريناً مشابهاً لمدة 4 ساعات على الأقل في الأسبوع، فإنهم يختارون فئة التمارين الخفيفة. وإذا كانوا ممن يفضلون الجلوس فإنهم يندرجون ضمن المجموعة المستقرة. وطلب من المشاركين وضع أيديهم في الماء البارد بقدر ما يستطيعون التحمل لاختبار قدرتهم على تحمل الألم.
ومن المعروف أن التمارين الرياضية تقلل الآلام والوخزات اليومية عن طريق الحفاظ على ليونة المفاصل، لكن النتائج أشارت إلى أن الأشخاص الأكثر لياقة قد يشعرون بأي ألم يعانون منه بشكل أقل حدة. وهناك دراسات تشير إلى أن الأشخاص الأكثر نشاطاً يستخدمون المسكنات بمعدل أقل. ونتساءل عما إذا كانت هذه التأثيرات الناتجة عن النشاط يمكن أن تجعل أشياء مثل الولادة أقل إلاماً، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات ذلك.
وأوضح أندريس أرنيس الذي قاد الدراسة من مستشفى جامعة شمال النرويج، قد يكون للتمرين تأثير على نفس المسارات في الدماغ مثل مسكنات الألم مثل المورفين، وإن كان بدرجة أقل بكثير. وتشير النتائج إلى أن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساعد في تحسين تحمل الألم، تماماً مثل ما يسمى بنشوة العدائين التي نحصل عليها بعد الركض، يمكن أن تجعل الألم يبدو أقل إلاماً.
وبما أننا في فصل الصيف فالجميع يحب أن يمارس السباحة، طبيب أعصاب أوضح ما يجب عمله قبل السباحة، وقال أنه من أجل تجنب التشنجات العضلية أثناء السباحة يجب إحماء العضلات والحفاظ على التوازن المائي قبل ذلك. وأشار الدكتور إيغور ماتسوكين أخصائي طب الأعصاب بأن أسباب التشنجات عديدة ومختلفة، أهمها تغير حاد في درجات الحرارة وأيضاً النشاط البدني المكثف، كما الجفاف وعدم توازن الإلكتروليت في الدم، وأكثرها شيوعاً هو انخفاض مستوى المغنيسيوم في الجسم.
ويقول يمكن الشك بنقص المغنيسيوم في الجسم من حدوث التشنجات في حالات الاسترخاء والراحة كما يحصل أثناء النوم، لذلك في هذه الحالة من الضروري مراجعة الطبيب ليصف مكملات غذائية محتوية على المغنيسيوم. ووفقاً له، لتجنب التشنجات الناجمة عن النشاط البدني المكثف من الضروري قبل السباحة إحماء عضلات الجسم جيداً. وإذا كان الشخص لا يمارس الرياضة بانتظام عليه إحماء جسمه جيداً قبل السباحة.
وينصح الطبيب بالخروج من الماء فور الشعور بالتشنجات العضلية، ويقول لا حاجة للاستمرار في السباحة حتى عندما يكون التشنج خفيفاً، لأنه في جميع الأحوال يشكل خطورة، وعند الخروج من الماء يجب تدليك العضلة وفركها لتسخن وإرخائها ومن ثم شدها. وعموماً إذا كان للشخص ميل للتشنج العضلي عليه عدم السباحة بعيداً عن الشاطئ.
طبعاً السباحة من أروع وألذ يعني السباحات أنواع الرياضة بشكل عام، وهي سباحة غير عنيفة ومفيدة جداً، خصوصاً يعني للعضلات، للظهر، للرقبة يعني، ولا تؤدي إلى أي تداعيات سلبية، بالعكس يعني كلها مفيدة يعني بعكس بعض الرياضات العنيفة التي يكون لها في بعض الأحيان
تأثيرات يعني على الجسم يعني وعلى صحة الإنسان. كما قلت، من أهم الأمور التي تعطيها ويستفاد منها الجسم في حال القيام بالسباحة تمنع عنه آلام الظهر، حتى أن الأطباء يصفونها كوصفة للأشخاص الذين عندهم آلام الظهر.
ويشعر الإنسان يعني بعد السباحة براحة وبنشوة رائعة جدا يعني،
وتحافظ على لياقة الجسم والبدن. نعم، إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة. كنت معكم أنا من استوديوهاتنا في موسكو فرح القادري،
وأنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.